السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. الحكومة العراقية تقول إن أي تسليح للمساعدة في الحرب ضد داعش ينبغي أن يتم عن طريقها. قوات البشمركة تعود إلى كردستان العراق بعد انتهاء مهامها في كوباني. تعديل حكومي واسع في السعودية يشمل ولي العهد وولي ولي العهد، والسيسي يتعهد إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر قبل نهاية العام. ذكرت الحكومة العراقية الأربعاء أنها إذ ترحب بالمساعدات العسكرية التي تقدمها جميع الدول في إطار الحرب ضد داعش ضمن احترام السيادة الوطنية، فهي تؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريقها وفقا لما تضعه من خطط عسكرية. ورد ذلك في سياق بيان صحفي نشره مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، وقال فيه أيضا إن العراق بجميع مكوناته وأقلياته يواجه عصابات داعش الإرهابية، وقد أثبتت الوقائع أن جميع هذه المكونات تواصل معركتها من أجل تحرير جميع الأراضي العراقية من عصابات داعش وإعادة النازحين إلى مناطقهم واستعادة الحياة الطبيعية في ظل الحكومة التي اشترك الجميع في تشكيلها. وختم البيان بالقول إن مشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي مرفوض، ويؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة، وندعو إلى عدم المضي به بحسب تعبيره. وكان تقرير إعلامي بريطاني أفاد بأن أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين اقترحوا أنه في حال عدم تحديد وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين بشكل مشترك، الحكومة العراقية بأنها تضم الأقليات في قوات العراق الأمنية، فإن مشروع الموازنة الدفاعية الأمريكية ينبغي أن يمنع دفع جميع المساعدات المالية الأمريكية المقترحة لهذه القوات في العام المقبل. عادت قوات البشمركة الكردية إلى كردستان العراق الأربعاء بعد إنهاء مهامها في مدينة كوباني السورية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل.
عادت قوات البشمركة الكردية يوم الأربعاء بشكل نهائي إلى أقليم كردستان العراق بعد انتهاء مهامها في بلدة كوباني ذات الأغلبية الكردية في سوريا. وغادرت هذه القوات أقليم كردستان العراق بعد صدور قرار من برلمان كردستان وبموافقة رئاسة الأقليم إلى بلدة كوباني عبر الأراضي التركية لدعم المقاتلين الكرد الذين يطلق عليهم اسم الوحدات الشعبية الكردية التي تقاتل عناصر التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش عندما حاول السيطرة على كوباني. وقال عثمان محمد مدير إعلام وزارة البشمركة في حكومة أقليم كردستان في تصريح لإذاعة العراق الحر: اليوم وصلت وجبة منها جوا بالطائرات، والقوى الباقية ستصل عن طريق البر بأسلحتها وأعتدتها والعجلات التي أخذت معها. وأشار إلى أن هذا القرار اتخذته وزارة البشمركة بعد انتهاء مهام هذه القوات التي كانت لإسناد المقاتلين الكرد هناك لمنع وقوع بلدة كوباني بأيدي عناصر داعش. وأكد بالقول: هذه القوات عادت لأن مهمتها انتهت وتم تحرير مدينة كوباني. وهذه كانت الدفعة الرابعة من قوات البشمركة وقوامها 150 مقاتلا توجهوا إلى بلدة كوباني، وكانت أول دفعة توجهت بتاريخ 28 من شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، وقتل عنصر واحد من قوات البشمركة وإصابة عدد آخر خلال فترة تواجدهم في بلدة كوباني التي استمرت لحوالي 7 أشهر. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
عين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية الأربعاء ابن شقيقه الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية وليا للعهد، كما عين ابنه الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد، وأبقاه وزيرا للدفاع في تعديل واسع النطاق في المملكة. وذكر التلفزيون السعودي أن الملك سلمان أعفى أخاه غير الشقيق الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس الوزراء، وأضاف أن الملك دعا لمبايعة ولي العهد وولي ولي العهد الجديدين في قصر الحكم بعد صلاة العشاء اليوم الأربعاء. كما أعفى العاهل السعودي وزير الخارجية المخضرم الأمير سعود الفيصل من منصبه، وعين عادل الجبير سفير السعودية لدى الولايات المتحدة وزيرا للخارجية. صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لصحيفة الموندو الإسبانية بأن الانتخابات البرلمانية ستجرى في بلاده قبل نهاية العام الحالي بعد أن كانت مقررة في شهر آذار الماضي. صرح ناطق رسمي يمني الأربعاء بأن حكومة اليمن ستتقدم بطلب عضوية في مجلس التعاون الخليجي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم وهذه الجولة على تقاريرنا في ملفي من الميادين وعراق متحول، حيث سنستمع إلى آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد المتعلقة بمقاتلة تنظيم داعش، منها آخر المستجدات في ساحة القتال. وأيضا الاتحاد الأوروبي والبرلمان يستمع إلى ممثلي الأقليات الدينية والعرقية في العراق المهددة بالإبادة على أيدي تنظيم داعش. ووزيرة النقل الأردني تعرب في حديث خاص لإذاعة العراق الحر عن مخاوفها من توقف حركة النقل والتجارة بين البلدين بسبب الأوضاع الأمنية السائدة في محافظة الأنبار. وفعالية فنية وإعلامية وثقافية لدعم الحرب ضد تنظيم داعش، وتقارير في مجال حقوق الإنسان منها حماية الصحفيين والإعلاميين وآراء في تنفيذ أحكام الإعدام بين مؤيد ورافض ومواضيع أخرى. كما سنناقش موضوعي النقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم، وهما صدور قائمة تحدد أجور أطباء القطاع الخاص وانعدام اهتمام شريحة الشباب بالكلمات المتقاطعة. في ختام الساعة تستمعون إلى عدد من البرامج الأسبوعية مثل من الأجواء العراقية، شارع المتنبي، المجلة الثقافية وفي دائرة الضوء. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم قانون تعويض ضحايا الإرهاب تحت المجهر.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
كان العراقيون يأملون بعد سقوط الدكتاتورية بطي صفحة سوداء من تاريخ بلدهم السياسي، إذ شهدت العقود التي سبقت التغيير أشكالا من القمع والبطش والملاحقات طالت جميع القوى السياسية بلا استثناء. وعاش العراقيون فترة من المغامرات الكارثية في الخارج مقترنة في الداخل بصنوف من التنكيل لم يعرف العراقيون مثيلا لها في كل العهود السابقة. وحين أزل الستار في النهاية على هذه الفترة المظلمة من تاريخ العراق بالكاد كان هناك بيت عراقي لم يفقد أحدا للسجن أو القتل أو المنفى. وكان من أول الإجراءات التي اتخذت بعد التغيير تعويض ضحايا تلك الفترة بقوانين، بينها قانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسيين. ولكن ما حدث في أعقاب التغيير أسفر عن مزيد من الضحايا الأبرياء بسبب أعمال العنف وظهور جماعات وسيلتها المفضلة تفجير العبوات والسيارات المفخخة في الأسواق الشعبية والأحياء السكنية والشوارع العامة. وتعين على مجلس النواب أن يصدر تشريعات أخرى لتعويض ضحايا الإرهاب ومن تضررت مصالحهم بالتفجيرات أو العمليات العسكرية. وأخذت أعداد جديدة تنضم كل يوم إلى صفوف هذا الجيش من الضحايا، وخاصة بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من العراق منذ حزيران الماضي ونزوح آلاف العائلات. وتأتي هذه التطورات في وقت يمر العراق بضائقة اقتصادية بعد هبوط أسعار النفط، وفي مواجهة هذا الوضع وتوفير متطلبات المجهود الحربي ضد داعش تعين على الحكومة أن تتخذ جملة إجراءات تقشفية هدفها ضغط المصروفات وخفض الإنفاق العام. وتأثرت قطاعات عديدة بهذه الإجراءات بينها مشاريع استثمارية وخدمات عامة. وكان في مقدمة المتضررين ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية الذين أصبحوا شريحة واسعة مشمولة بقوانين تعويض المتضررين بالإرهاب. إذاعة العراق الحر التقت الناشط علي محمد أحيال نائب رئيس مؤسسة قناديل الرحمة لرعاية ضحايا الإرهاب الذي قال إن أكبر مشكلة تواجه هؤلاء الضحايا هو قلة الرواتب التي يخصصها لهم القانون، مطالبا بأن يعامل ضحايا الإرهاب بعد التغيير معاملة المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء لتعويض ضحايا النظام السابق.
على الحكومة العراقية أن ترعى المتضرر أسوة في موجود في مؤسسة الشهداء. أبرز المشاكل اللي دينا نعاني منها كشريحة ضحايا الإرهاب هو قلة الرواتب التقاعد لضحايا الإرهاب. استنادا لقرار مجلس الوزراء منح ضحايا الإرهاب جميع الامتيازات الواردة في قانون مؤسسة الشهداء، حينما أتى القانون منقرنا بالراتب الموظف أعطى الراتب أسوة بأقرانه، هذا موجود في مؤسسة الشهداء. أما الضحية المدني الغير موظف يعطى الراتب درجة السابعة المرحلة العاشرة، أي ما يتجاوز الراتب مات في تعديل القانون بالقانون اللي مرسل للحكومة إلى مجلس النواب، ما يتجاوز الراتب مات 350 إلى 400,000 دينار، وهذا خرق بالقانون. بينما ضحايا النظام السابق غير موظف الدولة إلى ثلاثة أضعاف راتب التقاعدي، يعني ما يعادل 1,200,000، والحق الجمع بين هذا الراتب وأي راتب آخر. أما ضحية الإرهاب لا، أعطينا الراتب التقاعدي اللي كنت تستلمه من راتب الرعاية الاجتماعية، وما يعطيك التقاعد مالتك من تاريخ الاستشهاد والإصابة. وتعرف حضرتك أغلبية الجرحى علاجهم برا ما عاجتهم الحكومة، طلع برا على حساب الخاص بال 2006 و 2007 اللي باع بيته، اللي باع زوجته ذهبه، اللي أمه باع ذهبه. فالمهم ما يعطي التعويض من تاريخ الاستشهاد والإصابة، يعطي التعويض من تاريخ هذا القانون. تعويض مع الأسف يعني ما يتجاوز 2,500 دولار 25 مرة.
ولاحظ الناشط علي محمد أحيال أن هناك فارقا كبيرا في تعويض ضحايا الإرهاب في منطقة وتعويضهم في منطقة أخرى تعرضت إلى تفجيرات أو هجمات إرهابية في اليوم نفسه.
بعض القرارات اللي صدرت من رئاسة الوزراء حينما صار إرهاب لبعض المناطق تعويض 10 ملايين، نحن ما نقدر نسمى أسماء المناطق، تعويض منطقة فلانية 10 ملايين تعويض الشهيد، وتعويض منطقة ضررت من الإرهاب في نفس اليوم تعويضها 2.5. فإحنا اللي يريد إحنا يرجع لنا قانون، والمادة 14 العراقيين تساوون أمام القانون دون فرق بين اللون والعرق والدين والمذهب أو رأي أو المعتقد. اللي شرع القانون، اللي وضع الدستور العراقي، الدستور العراقي من أشعار العراق جميع خصوصا توعلي، لكن السياسي اللي قاعدوا والراعي الدستور الكبير يعتمد على رئيس الجمهورية خلي ينظر لهذا الأمر، ورئيس الجمهورية هو الراعي الأساسي على الدستور العراقي. الدستور العراقي ده يخرق، ده تخرق القوانين بصورة عامة.
وتساءل الناشط علي محمد أحيال عن السبب في تمييز المواطن الذي كان ضحية القمع والاضطهاد والسجن والتشريد في زمن النظام السابق وشموله بامتيازات وإعانات ورواتب تقاعدية أفضل من ضحية الإرهاب والعنف والتفجيرات بعد التغيير، رغم أن كلاهما عراقيان وكلاهما ضحية.
أما شريحة المضحين المعاقين من ضحايا المدنيين مع الأسف يعطون راتب حسب نسبة العجز، هذا خطأ. مؤسسة السجناء عالجت السجين اللي ينسجن من 6 أشهر إلى سنة إلى 3 أضعاف الراتب التقاعدي، واللي ينسجن من 5 أشهر إلى 11 إلى ضعف الحد الأدنى، واللي ينسجن شهر إلى 4 أشهر إلى الحد الأدنى 400,000 دينار. أما ضحايا الإرهاب ما له هذا الشيء، إحنا نريد أسوة بإخواننا اللي موجودين. يجب أن يكون تعويض ضحايا الإرهاب المتضرر من الهجمة الإرهابية، الجريح اللي عنده 75% إلى 100% يتعامل أسوة بالشهيد 3 أضعاف راتب التقاعد. منين جايبينه؟ جايبينه من قانون مؤسسة الشهداء. هذا عراق وهذا عراق، هذا شهيد وهذا شهيد. أنت تقول البعث والإرهاب وجهان علمة واحد، ليش تفرق بينات إذن؟ وليش تفرق بين ضحايا الإرهاب اللي الأم اللي تتمنى تروح تحج لابنها؟
وأخذ الناشط علي محمد أحيان على القانون المعمول به لتعويض ضحايا الإرهاب إخفاله رعايتهم النفسية والصحية، وخاصة الأطفال الذين فقدوا آباءهم، والنساء اللواتي فقدن أزواجهن، والمعوق الذي أصبح أسير الكآبة بسبب العوز إلى جانب أسر الإعاقة.
والله عندنا كثير من المشاكل، من أهمها الراتب التقاعدي والرعاية النفسية والصحية للعوائل، خاصة ذوي الضحية الجرح. نحن أعتبر شهيد راح الرحمة طال ترك عائلته، لكن الجريح اللي فقد أطراف السفلى، اللي أصبح شنر رباع، اللي قاعد على العربة، أنا هذا شطي يومية يموت، هذا يومية يقتل الإرهاب ويقتلوا اللي يعرقلون القانون، اللي يذلونه بالقانون، اللي منطوا قيمته وقيمة كل إنسان على قمر ضحية، ما يطلع البيت لأن صار عنده حالة نفسية، صارت عنده صدمة كآبة نفسية، ما يطلع. نخلي ينظر القانون إلى هاي الحالات. إحنا اليوم الأولى بالرعاية، اللي صار شايب ونسب معانا، لكن هذا اللي طفل اللي ما شاف أبوه من يرعى؟ من الأولى بالرعاية اليوم؟ نساء تروح تجدي مع الأسوي يتحملون مسؤوليتها، معضاء مجلس النواب والحكومة اللي موجود رئيس الوزراء دكتور حيدر عباد علينا نتحرك فورا على هذه القضية.
بروين محمد أمين عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومسؤولة ملف ضحايا الإرهاب في المفوضية أشارت إلى أن من وضعوا قانون تعويض ضحايا الإرهاب نظروا إلى الإرهاب بعد التغيير في عام 2003 على أنه ظاهرة زائلة، لذا جاء القانون ضعيفا بل ومهينا للضحية على حد تعبير بروين، مؤكدة ضرورة إعادة النظر فيه.
إنه بعد 2003 صارت يعني الإرهاب واقع الحال، وكانت وجهة النظر يعني بصراحة السلطة التنفيذية إنه يمكن فترة مؤقتة وراح ينتهي الإرهاب، لذلك فخلى قانون ضعيف ولجنة لتنفيذ مثلا هذا القانون. ولكن بعد مرور 10 سنوات 12 سنة على وضع السياسي زادت الضحايا تقريبا وصل إلى 153,000 حسب الإحصائيات الموجودة، القتلى اللي هو موجود من وزارة الصحة ووزارة حقوق الإنسان، لذلك يتطلب أن نعيد النظر بهذا القانون الموجود بهذه الإمكانيات المتاحة حاليا، إنه ضعيف ومهين إلى حقوق الضحايا.
ودعت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان بروين محمد أمين إلى تعديل القانون ليستوفي المعايير الدولية في معاملة ضحايا الإرهاب، مشيرة إلى وجود مقترح في لجنة الشهداء وضحايا الإرهاب النيابية يدعو إلى الدمج بمؤسسة الشهداء.
قانون موجودة على طاولة البرلمان التعديلات، ولكن مع الأسف الشديد بعد قراءة مرتين وقفت التصويت عليها هاي اللجنة السابقة، اللجنة الحالية تقوم بتنظر أنه الدمج مع المؤسسة الشهداء، إذا هو يصير مؤسسة كل واحد حقوقه بوحده وامتيازاته بوحده ما يخالف، ولكن أنا أفضل هاي اللجنة يصير مؤسسة وبها تعويض المتضررين معنويا وماديا وممتلكاتهم، حتى نجيب القانون دولي يكون يعني يعزز من كرامة هذا الضحية حال المواطن العام.
عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية ختام الربيعي رأت أن أهم عيوب قانون تعويض ضحايا الإرهاب المعمول به حاليا هو البيروقراطية التي حرمت متضررين من التعويض بعد مرور 8 سنوات أو أكثر على وقوع الضرر، إلى جانب الحقيقة الماثلة في أن التعويض الذي يمنحه القانون لا يتناسب مع الضرر الذي وقع على الضحية.
عيوب هذا القانون هي عدم العدالة بين الضرر والتعويض، يفترض يكون هناك مساواة بين الضرر والتعويض، هذا القانون ما يوجد، إضافة إلى يمكن هي المشكلة الأساسية اللي عندنا هي هنا الإجراءات الروتينية لتعطيل معاملات. كثير من المواطنين يعني من 2006 و7 و8 ولحد هاي اللحظة هم منشملوا بالتعويض بسبب الروتين في بعض الدوائر.
وأكدت النائبة ختام الربيعي أن لجنة الشهداء وضحايا الإرهاب النيابية تحاول دمج قانون تعويض ضحايا الإرهاب بمؤسسة الشهداء على أساس أن الجميع ضحايا.
لجنة الشهداء وضحايا الإرهاب يحاولون يسوون حالة دمج بين مؤسسة الشهداء وضحايا الإرهاب من باب المساواة في التعويضات، باعتبار أنه هذا ضحية وذاك ضحية نظام سابق وهذا ضحية نظام حالي بسبب سوء الإدارة اللي موجودة وسوء مسك الملف الأمني. نجمع أكثر الآراء حول هذا القانون حتى نضيفه ونعدله.
مدير إدارة اللجنة المركزية لمتابعة شؤون ضحايا الإرهاب في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رعد ياسين لفت إلى صعوبة تعديل قانون تعويض ضحايا الإرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية رغم ما فيه من ثغرات تشريعية على حد تعبيره، داعيا في الوقت نفسه إلى التثقيف بهذا القانون.
الفكرة اللي موجودة فيما يخص قانون 20 سنة 2009 به مشكلتين أقدر أقول رئيسيات، يعني إضافة للمشاكل الجزئية الأخرى. المشكلة الرئيسية اللي موجودة به أنه به ثغرات تشريعية، وهذا الموضوع الثغرات التشريعية معالجتها يعني فد مستوى من الصعوبة، يعني ما أريد نقول مستوى المستحيل، يعني لأنه يعني تعرف القانون من يصدر بصعوبة ويمر بمراحل قبل الإصدار، أما ترجع تعدله وأنا فترة في الموضوع بعد يتفاقم الصعوبة اللي به. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية موضوع التثقيف باتجاه هذا القانون، يعني حقيقة أكو خلل، أكو ثغرة حقيقة، يعني موجود يفترض ها تضافر به الجهود، يعني تتولى اللجنة المركزية يفترض، رغم أكو عندهم جهة إعلامية وموجودة اللي قاعد بتجانب تثقيف، لكن أنا مداها محدود، يعرف ما راح تقدر تغطي كل العراق، يعني إضافة لأنه دور المحافظات اللي مشكلة بها اللجان، الدور الثالث على اللجان الفرعية نفسها اللي مشكلة اللي عندهم مكاتب.
في هذه الأثناء تواصل منظمة ميرسي كور الدولية التي تعمل في مجال الإغاثة والتنمية نشاطها لتعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية بمشاريع فردية ومجتمعية، بما في ذلك إنشاء ملاعب في الأماكن التي شهدت أعمال عنف أو تفجيرات، كما قال إيهان يوسف المدير التنفيذي في المنظمة.
نعمل على تعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية بمشاريع فردية أو مجتمعية. المشاريع الفردية تشمل يعني محلات صغيرة مايكرو جرانس، المشاريع المجتمعية تعمل تشمل إعادة تأهيل بعض المستشفيات وبعض المراكز للعواق وإنشاء ملاعب مكانات اللي صار بها أحداث إجرامية أو تفجيرات.
وشدد يوسف على أن المال لا يمكن أبدا أن يعوض الضحية، ولكن المشاريع التي تنفذها المنظمة تسهم بقسط وإن كان متواضعا في مساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم، وهناك قصص نجاح في هذا المجال.
بالدرجة الأولى طبعا احنا ما نقدر نساعد الضحية بدرجة 100%، ولكن احنا من نجهز بعض المشاريع الفردية وحتى المجتمعية. نلاحظ بالبداية جانبين، جانب التغيير المادي والتغيير المعنوي. احنا عندنا قصص نجاح هواية من بعض الضحايا اللي استلموا معونات ونشوفها بعد فترة من يتحسن المستوى المادي وبقدر يرجع ولو بنسبة قليلة إلى ممارسة حياته الطبيعية، وكذلك المشاريع المجتمعية. مثلا أضرب لك مثل، عندنا افتتحنا قبل شهر أو شهرين ملعب صار بهذا المكان تفجير، لو شايف حجم تفاعل الناس مع المشروع وذكرى وبيئة أسماء الشهداء اللي سقطوا، وأصلا حتى مستقبلا البلدية تريد تسميه باسم أحد الشهداء اللي هو كان مشروع يصير لاعب منتخب وطني. فشوف التجارب بعض الأحيان بعض المشاريع الجانب المعنوي أكثر من الجانب المادي، ما تقدر تعوض أي أحد بالفلوس، هاي أنت يعني منتهي من عدها.
صدر قانون تعويض المتضررين بالعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في أواخر عام 2009 بهدف تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء هذه العمليات والأخطاء، وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه وطرق المطالبة بالتعويض. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية، لكن نذكركم بسؤال اليوم الذي ورد في برنامج أوراق الصباح، وهو كيف ترون مستوى أجور الأطباء العاملين في القطاع الخاص. نذكر برقم الهاتف الذي يمكنكم التواصل معنا بالنص والصوت 770 44 25 770. كما ننوه
لمستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال المباشر مع برنامج أوراق الصباح على الرقم 750-605-0560 من الساعة 10 وحتى 11:30 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إيراق حر IRAQHURR، ويمكن المساهمة فيها بالصورة والفيديو والتعليق وإعادة النشر ودعوة أصدقائكم للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزون بإحدى جوائزنا لأفضل صورة وأفضل فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم أبو شاكر صلاح الدين سيد غريب يقول: نحن عدد من العوائل النازحة لم نستلم المواد الغذائية منذ أكثر من 9 أشهر.
السلام عليكم. وأنا صلاح خالد من الديوانية. بالنسبة لأجور الطبيب، والله الطبيب أو العيادة مال دكتور خاصة، داعش ثاني المواطن الفقير من أجيب، وبالصيدلية ما يقول تنطي مجبور، والله يعين المواطن الفقير.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
آه جميلة إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت الحكومة العراقية الأربعاء أنها إذ ترحب بالمساعدات العسكرية التي تقدمها جميع الدول في إطار الحرب ضد داعش ضمن احترام سيادة العراق، فهي تؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريقها وفقا لما تضعه من خطط عسكرية. ورد ذلك في سياق بيان صحفي نشره مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. أعلن في أربيل أن قوات البشمرجة الكردية عادت الأربعاء بشكل نهائي إلى إقليم كردستان العراق بعد انتهاء مهامها في بلدة كوباني ذات الأغلبية الكردية في سوريا. ذكرت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء أن طهران تريد تدشين خط بحري مباشر مع سوريا من أجل زيادة المبادلات التجارية معها. ذكرت شركة الشحن الدنماركية مايرسك الأربعاء أن أفراد طاقم السفينة الحاويات بخير وفي حالة معنوية جيدا بعد أن احتجزتها السلطات الإيرانية في مضيق هرمز الثلاثاء. عين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية الأربعاء ابن شقيقه الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية وليا للعهد، كما عين ابنه الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد وأبقاه وزيرا للدفاع في تعديل واسع النطاق في المملكة. صرح ناطق رسمي يمني بأن حكومة اليمن ستتقدم بطلب عضوية في مجلس التعاون الخليجي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سيدي، أهلا بكم إلى النصف الثاني من بثينا لهذا اليوم الذي يتضمن تقريرين منوعين ضمن ملف عراق متحول. الأول عن مدى تعاسة العراقيين بالقياس إلى بقية الأمم والشعوب بسبب الأوضاع التي يمرون بها. الثاني مسرحية في دهوك تتحدث عن خروج الدكتاتوريات من تحت معاطف الثورات، وكيف أن الدكتاتوريات نتاج سلوكيات تربوية غير سليمة تبدأ بالبيت وتنتهي بالسلطة وسوء الاستغلال. في ختام ساعة نستمع إلى برنامج من الأجواء العراقية لخضير الشائع. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. العراق سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والتقرير الدولي الذي أكد أن العراقيين أكثر شعوب العالم تعاسة بسبب ما يشهدونه من ظروف أمنية ومعيشية صعبة. التفاصيل من علي العتابي من الناصرية.
أظهر تقرير أجرته منظمة تابعة للأمم المتحدة والخاص بأكثر الدول سعادة في العالم تذيل العراق القائمة بالمركز 112 من أصل 156 دولة شملها التقرير، الذي استند على دراسات أجرتها مؤسسة غالوب لقياس السعادة، حيث يرى الناشط المدني رزاق عبيد أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية أسهمت في تراجع السعادة في العراق.
كل الأسباب مجتمعة، منها الوضع الاقتصادي، الوضع المالي، علاقة العراق مع الدول الجوار لها تأثير أيضا، العمليات الإرهابية، الأمن بالبلد، التقشف سياسة الدولة بالتقشف، من ضمنها أيضا حالات مع الأمن والاستجاذبات بين الأحزاب وبين أيضا الكتل السياسية.
من جانبها عبرت رئيسة منظمة بيت النجاح للتنمية البشرية في ذي قار حميد القحطاني عن رضاها لمركز العراق الحالي المتذيل للدول الأكثر سعادة، مؤكدة أنه تصنيف منطقي نظرا لما يمر به البلد، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع مرتبة أكثر تأخرا.
أنا أعتقد كل المعايير اللي احتمدوها واللي تعتمد على التمكين الاقتصادي للفرد وتمتع بمعايير حقوق الإنسان وإحساسه بالأمان والضمانات الصحية والاجتماعية وغيرها من المعايير، إنه تقريبا للوضع اللي مر به العراقي نسبة منطقية، وأنا كوني مواطنة عراقية كنت أعتقد أنه أكثر من 112 العراق، أنا بالنسبة لي أعتبرها نسبة جيدة.
إلى ذلك أبدى المواطن فوز التميم استغرابه من طول حياة المواطن العراقي الذي من المفترض أن تتقلص حياته نظرا لكثرة همومه، مشيرا إلى أن السعادة لا تأتي في ظل وضع اقتصادي وأمني متردي.
يعني حقيقة الإنسان العراقي يعني وزين منه أن يقدم نفسه لعمر مثلا 70 عام، لأن السعادة وين يلقاها؟ ذا هي ظروف الاقتصادية صعب، فرص عمل ماكو، الشاب يبحث عن، يعني هو دائما متقوقع الشاب العراقي، وبالتالي يعني ما توجد أي سعادة. السعادة الاجتماعية من وين تجي؟ تجي إذا كان ظرفك الاقتصادي، تحسن ظرف الاقتصادي للبلد وتنعكس على المواطن نفسه.
وكانت سويسرا قد تصدرت بحسب التصنيف دول العالم الأكثر سعادة، فيما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا، بينما تبيلت دولة توغو الأفريقية الترتيب كأقل دول العالم سعادة. لإذاعة العراق الحر علي العتابي ذي قار.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف العراق متحول ونتوجه من جنوب البلاد إلى شمالها إلى كردستان، بالتحديد إلى دهوك والمسرحية التي عرضت فيها عن كيف يمكن أن تتحول الثورات إلى دكتاتوريات، وأن ذلك يعود إلى سلوكيات تربوية للإنسان تبدأ بالبيت مرورا بالمدرسة وانتهاء بالحياة العامة. التفاصيل من عبد الخالق سلطان.
مسرحية ليلة القتلة التي عرضت على مدى 3 أيام متتالية في قاعة النشاط المدرسي بمحافظة دهوك انتقدت الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة التي تستلم السلطة عن طريق الثورات الأهلية والوطنية والانقلابات العسكرية. هذه المسرحية انتقدت الفكرة الدكتاتورية المرسخ في أعماق كل إنسان بحسب قول أحمد مشختي الذي مثل دور لالو في هذه المسرحية. المسرحية استندت على قوة الممثلين في الأداء على خشبة المسرح، وهي في جوهرها نقد للثورات السلمية التي تتحول في النهاية إلى تكرار للديكتاتورية. وأوضح مشختي أن الهدف الأساسي من وراء هذا العمل المسرحي هو حاولنا نبذ الفكرة الدكتاتورية داخل العائلة الواحدة ونشر مبادئ الديمقراطية بين أفراد الأسرة بحيث يعبر كل فرد منها عن رأيه بحرية. من جهتها قالت الفنانة المسرحية ريزان صلاح التي مثلت دور الابنة الصغيرة في هذه المسرحية. دوري في هذه المسرحية هو الدخول في صراع مع أخي من أجل الحصول على السلطة داخل الأسرة، وخاصة بعد موت والدينا، وكنا نمثل أدوارا داخل أدوارنا بمعنى التمثيل ضمن التمثيل. مخرج ومعد المسرحية شيرزاد عبدالله من جهته أشار إلى أنهم أرادوا من خلال هذه المسرحية انتقاد الأساليب التربوية داخل الأسرة. انتقدنا الأساليب التربوية الخاطئة التي يتبعها الآباء والأمهات في تربية أطفالهم داخل الأسرة، والتي تستند على ثقافة السلطة الأبوية المطلقة البعيدة عن مفاهيم الديمقراطية واحترام الآخر والقرار الجماعي. إلى ذلك بيّن الفنان المسرحي المخضرم كريم بدل أن الحركة المسرحية في إقليم كردستان ما تزال بحاجة إلى دعم مادي ومعنوي.
الدعم المادي والمعنوي للفنانين وللمؤسسات الفنية الموجودة حاليا، ولو هي مؤسسات قليلة جدا، ولكن الدعم المادي يخلق مسرحا عظيما، مثل ما يقول شكسبير دائما كان يقول أعطيني خبزا ومسرحا وأعطيك شعبا مثقفا. فالخبز والمسرح المسألة المادية والمسألة المعنوية إذا تواجدت أعتقد أن الحركة المسرحية وكل الحركات الفنية والثقافية في المنطقة ستمر بحالة انتعاش. يعني
جدير بالإشارة أن هذه المسرحية قد تم تقديمها من قبل فرقة شورجفان الفنية وقد ألفها الكاتب الكوبي خوزي تريانا في العام 1970. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل.
سيداتي سادتي فاصل ونستمع إلى الأجواء العراقية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع الأجواء العراقية وخضير الشائعة.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. يحلو أكل الشلغم على أنغام صوت البايع أبو العربانة وهو ينادي مايع من حلات مايع. وفي بغداد أيام الأمان والراي يوم ذاك كانت تسخر ليس فقط بالشلغم مساء وبالباجلة صباحا بالتشريب أو بدونه، ولكن بالكباب، وأشهره كباب الصابونشية في الميدان، والباتشا بالتشريب عند مطعم دخو بالتشول، حيث ملتقى الفنانين الغبشة ومن بينهم سيدة الغناء العراقي سليمة باشا وفتى العراق ناظم الغزالي. أما باقي الريوق فينتقل إلى كاهي سوق الميدان مع الجيمر ودبس الحسين وهريسة باب لاغة بسوق الصفارين وكبة البرغل يم الشكرشية بالشورجة. مستمعي الكرام، نواصل فيما تبقى من هذه الحلقة سرد خصوصيات مقام النوى من الفصل الرابع لفصول المقام العراقي.
أقول أن أول مقامات فصل النوى هو مقام نوى الذي أود أن أتحدث الآن عنه. في مقام النوى قطع من مقامات عديدة غير القطع التي ذكرها الأستاذ الحلاف، مثل العشيشي والمحجر والمسفين والشهم والماهوران والبزرق وشنبولة النوى والقردان والماهوران. ونلاحظ أن قطعا كثيرة من شتى الأنغام تعامل معها قراء المقام في تحرير مقام النوى وفي التغني بأبيات الشعر حتى تسلم المقام أي حتى اختتامه. هذا ولا بد لي أن أذكر ما يتخلله مقام النوى من كلمات أو جمل أضافها واضع المقام من اللغة العربية العامية العراقية، مثل هذه الألفاظ: أمان، ياب، يا يابا، يا حبيبي، للي، ويا حبيبي، حبيبي. وبحبيبي هذه ينتهي قارئ المقام إنشاده لمقام النوى. من الشعر الذي غناه كبار قراء المقام العراقي القدامى في مقام النوى كان شعر الخبريات والغزل والمجون، وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى خضوع العراق للمحتلين الذين غشوا العراق بعد مقتل المعتصم بالله المشتعل وسيطرة المغول التتر على العراق. فقد ابتعد قراء المقام آنذاك عن إغضاب الولاة الأجانب فلم ينشدوا الشعر النضالي أو الثوروي في غنائهم، ولكن في العشرينات غنى قارئ المقام القبنشي شعرا سياسيا دون ما خوف من وال أو مجاملة لحاكم. فمن شعر الخبريات غنى قارئ المقام الكبير أحمد الزيدان هذه الأبيات: بكر العادلون في وضح الصبح يقولون لي أما تستفيق لست أدري، والعادلون كثيرون أعدو يلومني أم صديق، ثم نادوا إلى الصبوح فقامت قينة في يمينها أبريق. أما رشيد القدرشي فقد سجل في مقام النووي هذه الأبيات الحمزية يقول: ومقرطقا يشعى إلى الندماء بعقيقه في درة بيضاء، والبدر في أفق السماء كدرهم ملقى على ديباجة زرقاء، ومهفف عقد الشراب لسانه وحديثه بالرمج والإيماء إلى آخره. هذه الأبيات من القصيدتين تصلح أن تكون أنموذج الشعر الذي أنشده المغنون العراقيون الذين نقلوا عمن سبقوهم من قراء المقامات العراقية الشعر الذي غنوه، وكأنه كان طابعا للمقامات العراقية. مع العلم كان في الأمكان تغيير تلك القصائد في قصائد تنسجم مع ظروف الشعب العراقي والمحافظة على قالب المقام وما فيه من أنغام وقطع.
لخيله فيه الصباح هذا الصباح بدت بشائره ولخيله في ليله ركض.
وإذا قارئ المقام إنشاده لمقام النوى إلا وابتدى أعضاء التخت المشيقي بقيادة قارئ المقام نفسه بإنشاد بشتة أي أغنية من أغاني التراث العراقية حسب اختيار قارئ المقام تنسجم بأنغامها مع المقام مثل هذه البشات فراقهم بشاني بيشترك بالدلالي.
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع.
عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.